أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان إفادة الجملة الشرطية للمفهوم بمعنى الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء، وقلنا إن هذا الأمر يترتب على مجموعة من البحوث مترتبة هي في نفسها. الأول، أن إفادة الجملة الشرطية للمفهوم يتوقف على وجود اللزوم، بمعنى وتوصلنا من خلال بحثنا السابق في اللزوم إلى أنه بين الشرط والجزاء عدم انفكاك، ولا يراد من اللزوم ذلك اللزوم الحكمي والفلسفي. بحثنا في هذا اليوم في الأمر الثاني، وهو ترتب الجزاء على الشر، بمعنى ظهور الجملة الشرطية في كون الجزاء يتعقب الشرط ويأتي بعده. فإذا قلنا إن جاءك زيد فاكرمه، الإكرام يترتب على المجيء، وهكذا في بقية الأمثلة التي تورد للجملة الشرطية، دائما هناك ترتب بمعنى تعقب للجزاء على الشر. هذا الادعاء بعضهم قال بلا بديته لدلالة الجملة الشرطية على المفهوم، وبعضهم الآخر قال ليس بشرط في دلالة الجملة الشرطية على المفهوم أن يكون هناك ترتب بين الشرط والجزاء، بل حتى لو كان الشرط والجزاء في رتبة واحدة أو كان الأمر بالعكس، بمعنى أن الشرط يترتب على الجزاء لدللت الجملة الشرطية على المفهوم. غير أن الأكثرية من الأصوليين ذهبوا إلى ظهور الجملة الشرطية في هذا الأمر بمعنى ترتب الجزاء على الشر. والآخون بيرحمه الله خالف الأصوليين، يعني خالف الكثير منهم، وقال بعدم ضرورة ترتب الجزاء على الشرط، يمكن أن يكون الاستعمال الأكثر في الجمل الشرطية يدلل على ترتب الجزاء على الشر، غير أن ذلك ليس بقاعدة مضطردة وليس بلازم في دلالتها على الانتفاء عند الانتفاء. ثم أورد الأخ يرحمه الله بعض الأمثلة الدالة على عدم الترتب، قال: إما وجود المثال الذي يدلل على أن الشرط والجزاء في رتبة واحدة ولا يترتب أحدهما على الآخر، فهذا المثال إن صارت هند زوجة لزيد صار زيد زوجا لها. يقول هذا واضح، الزوجية في رتبة واحدة بين الاثنين، ومع ذلك نجد أن الجملة الشرطية ها هنا دالة على الانتفاع عند الانتفاع، والحال أنه لا تترتب زوجية هند على وجود تقدم لزوجية زيد ولا العكس، بل هما في رتبة واحدة. بل قال إن بعض الأمثلة موجودة عندنا دالة على ترتب الشرط على الجزاء، بمعنى أن الجزاء هو العلة للشرط والشرط هو المعلول. وأورد الآخون مثالين، المثال الأول نقول هكذا: إن عوفي زيد فقد استعمل الدواء. استعمال الدواء من الواضح انه علة لمعافاته ولشفائه، مع ذلك وجدنا ان استعمال الدواء اصبح هو العلة والشفاء. استعمال الدواء هو العلة، لا هو الجزاء. الجزاء احنا نريد نقول عكس الترتب، استعمال الدواء، ان عوفي زيد فقد شرب الدواء او فقد استعمل الدواء، هذه دل على عكس الترتب، يعني مو استعمال الدواء معلول للعافية بل العافية معلولة للدواء. فإذا هنا ما عندنا دليل على أن دائما الجملة الشرطية الجزاء يترتب على الشرط، فهذا المثال فيه إفادة كما يقول الآخرون بأن الشرط قد ترتب على الجزاء. لاحظنا عكس ما يقوله المشهور. وإليكم المثال الثاني، عندما نقول إن أفطر عمرو فهو مريض، واضح العلة للإفطار ما هي؟ المرض، والحال أن المرض جاء جزاء، فعرفنا يقول الآخون إنه ليس كما ذهب المشهور، يعني ليس الأمر كما ذهب المشهور، لا بد من ترتب الجزاء على الشر، بل في بعض الأحايين كما رأينا في هذين المثالين نرى أن الشرط يترتب على الجزاء، فالشرط هو المعلول والجزاء هو العلة. والأمر في ذلك كثير، ونرى أيضا في بعض الأمثلة أنهما يذكران معا يعني دون ترتب، كما إذا قلنا إن جاء زيد جاء عمرو. فمن الواضح هاهنا أن مجيء زيد ليس بعلة لمجيء عمرو، وليس أيضا مجيء عمرو معلول لمجيء زيد، كلاهما ماذا؟ يعني حصلت هناك معية، معان كما يعبر المناطق. هذه المعية لا تكشف عن وجود ترتب بين مجيئيهما، بمعنى أن أحدهما يترتب مجيئه على الآخر. هذا ما أفاده الآخن يرحمه الله، وعلق على ذلك بعض تلامذته المحدثين، يعني اللي درسوا في دوراته المتأخرة، وهو السيد الحكيم جد الماتن. قال السيد الحكيم رحمه الله: عندنا ظهور لترتب الجزاء على الشر، وهذا الظهور عليه علامة. ما هي علامة الترتب؟ وجود الفاء. عندما نقول إن جاء زيد فعمر جاء، معي؟ هالفاء دل على الترتب. إن جاءك زيد فاكرمه، هذه الفاء إذن دل على الترتب. الماتن يقول: ما فاده جدنا يرحمه الله ليس في محله، باعتبار أن الكلام في أن هيئة الجملة الشرطية هل هي دالة على وجود ترتب بمعنى تعقب الجزاء للشرط وترتبه عليه، وليس في وجود دلالة للفاء في بعض الأحيان لبعض الجمل الشرطية المقترنة بها الفاء، فإن هذه دلالة خارجة عن هيئة الجملة الشرطية. كلامنا: هل أن الجملة الشرطية بذاتها دالة على وجود ترتب بين الشرط والجزاء أم لا؟ لا دلالة لها على هذا الترتب. الكلام في هذه النقطة، معي؟ لا كما أفاده السيد يرحمه الله، يعني صاحب المستمسك. أما الماتن فيعلق أيضا بتعليق آخر ويقول: إنما أفاده جدنا يرحمه الله بالرغم من ضعفه، ولكنه لا ينفي كون الجملة الشرطية دالة على في هيئتها بهيئتها دالة على ترتب جزائها على شرطها وتعقب الجزاء على الشر، معي؟ طيب ماذا تعمل، ماذا تقول فيما أفاده خريت الصناعة وجهبذ هذا العلم الآخون الذي يقول بعدم الترتب للجزاء على الشر، وقد أورد لنا أمثلة متعددة؟ قال: إنما أفاده الآخون يرحمه الله مردود، وليس في محله. كل الأمثلة التي أوردها الآخرون موهمة، موهمة لما ذهب إليه الآخرون، ولكنها عند التدقيق دالة على ما ذهب إليه المشهور، معاكسة لما يريد الآخرون أن يفيده. بيان ذلك، لنلحظ أولا المثالين اللذين استدل بهما الآخرون على ترتب الشرط على الجزاء. المثال الأول: إن عوفي زيد فقد شرب الدواء أو فقد استعمل الدواء. هنا لا يريد القائل لهذا القول أن يبين أن العافية هي بسبب شرب الدواء، مو هالمعنى يريده. يريد شنه؟ يبين لنا أمرا قد تحقق وبان، ويقولون هذه قد للتحقيق، يعني الأمر كأنه تم بهذا الشكل بهذا النحو، معي؟ مو يريد يرتب العافية على شرب الدواء كما توهم الآخرون، بل يريد أن يأتي لنا ببيان جملة تحقيقية إذا صح التعبير، بمعنى أنه تحقق هذا الأمر على هذا النحو على هذه الشاكلة. وحتى يتضح لنا هذا المطلب، لاحظوا، حتى يبان ضعف ما ذهب إليه الآخر، شرب الدواء ما هو شرب الدواء؟ شرب الدواء في الحقيقة يتوهم منه أنه ماذا؟ علة للشفاء. وهكذا أيضا المرض يتوهم منه أنه علة للإفطار، بس المخبر أو القائل لهاتين الجملتين ماذا يريد أن يعطينا؟ يريد أن يعطينا أمرا بأن شفاء هذا المريض إن عوفي إنما علم بسبب شربه للدواء، فالعلم بالشفاء مستند للعلم بشرب المريض للدواء، وهكذا العلم بإفطار المريض مستند للعلم بمرضه. انتبهنا؟ فماذا تكون الجملة الأولى والجملة الثانية؟ يعني ماذا يتبين منهما؟ يتبين منهما أن العلم في الجزاء سبب للعلم في الشرط، والعلم بالشرط مش معلول، مش مترتب على الجزاء، بل هو الشرط هو العلة. لماذا؟ العلة للجزاء. وهكذا في الجملة الثانية: الشرط هو العلة للجزاء، بمعنى أنه لا يريد أن يقول لنا، لا يريد أن يقول لنا القائل لهاتين الجملتين أنه هناك ترتب للجزاء على الشرط، للشرط على الجزاء، وأن الشرط معلول للجزاء، بل يريد أن يقول إن العلم بالشرط آت، العلم بالعلة آت عن طريق العلم
معلول في كل من الجملتين. واضح لنا الفكرة؟ وهذا هو ديدن العرف والعقلاء في تعاملهم، ينتقلون من العلم بالمعلول إلى العلم بالعلة. فما جاء بهاتين الجملتين على خلاف الاستعمالات اللغوية. راح نرد هذا، هذا إشكال السيد الخوئي، راح نرد. ما بعد نصل إليه. هذا أورد إشكال هذا السيد الخوئي على هذا المطلب، راح نرد. بس نريد نأتي المطلب يعني من مثل ما يقولون درجة درجة. لاحظوا أولا، نقرأ المطلب حتى لعل بياني يعني ما يوفي المطلب حقه، فنقرأ بيان الماتن ثم نضيف عليه بعض التتمات. وأما قال هكذا: فلعل الأولى أن يقال لا ينبغي التأمل في عدم صحة استعمال الشرطين فيما لو كان الجزاء متقدما في الرتبة على الشرط، بل ذلك مستهجن، لا كما يدعي الأخون مستهجن. ليش؟ فلا يصح أن يقال إن انكسر الإناء وقع على الأرض، بل الاستعمال الفصيح المتعارض نقول وقع على الأرض فانكسر معاه، يعني دائما هناك ترتب للكسر على الوقوع لا العكس. ولا يصح أن نقول إن طهر الثوب فقد غسل بالماء، فلنقول غسل بالماء فطهر. وأما مثل الاستعمال المتقدم في تقريب ما ذكره المحقق الخراساني يرحمه الله، فليس الجزاء فيه علة للشرط بل معلول للشرط، لأن مفاد نسبة الجزاء في هذا الاستعمال ليس محض الحدوث. يعني لا يريد أن يقول أن حدوث الشرب للدواء هو العلة للشفاء، لا يريد أن يعطينا هذه النتيجة الذي هو علة الشرب. ولذا لو قيل بدل المثال الأول إن عوفي زيد شرب الدواء انقلب المعنى. انتبهنا؟ يعني هو ما يريد يعطينا علية ومعلولية وجزاء وشرط بمعنى ترتب أحدهما على الآخر، بل يريد كما يقول الماتن، وهذا القول مو للماتن يعني لكثير من الأصوليين في ردهم على الآخندي يعني على أمثلة الآخند. وبدل الثاني إن أفطر مرضا، يعطينا عكس المعنى، يعني صار السبب لمرضه هو إفطاره، هو لا يريد أن يقول معنى، هذا يريد أن يخبرنا بشيء. لاحظنا؟ كان مستهجنا أو ينقلب المعنى، بل مفاد هاتين الجملتين نسبة التحقيق والاتضاح، يعني أن هذا أمر واضح بين تحقق على هذه الشاكلة وعلى هذا النحو كما أوردنا، التي هي مفاد قد في الأول أو نسبة التقرر والثبوت التي هي مفاد الجملة الاسمية في الثاني. وكلاهما لا يراد بهما العلية والمعلولية وترتب الشرط على الجزاء كما فهم الآخون، بل هما مسوقان لبيان أنه ينبغي العلم بمفاد الجملة المترتب على الانتقال من المعلول إلى العلة، من وجود المعلول إلى وجود العلم. ومن الظاهر أن العلم بالعلة معلول للعلم بالمعلول في ذلك، ويشهد به دخول الفاعل الجزاء الظاهرة في تفرع الشرط، في تفرع الجزاء على الشرط، ولا معنى لأن تكون العلة متفرعة على المعلول معي إلا بلحاظ تفرع العلم بالعلة على العلم بالمعلول. وهو ديدا ماذا العقل أنهم ينتقلون ماذا، فلما أثل قال لا أحب الآثلين، اللي كذا يعني ينتقل من المعلول يا علة. طيب يقول هذا الفهم مو فقط نحن فهمناه، بل فهمه الكثير من الأصوليين، وعبر عنه المحقق القمي يرحمه الله بهذا التعبير، من أن الشرط في مثل ذلك سبب للعلم بالجزاء. يعني التعبير مش دقيق، الشرط في مثل ذلك سبب للعلم بالجزاء، بل الجزاء في الحقيقة هو سبب للعلم بالشرط، يعني ننتقل من المعلول للعلة، لكن لعل عكس التعبير. طيب، ماذا تقول في الإيراد الذي أورده السيد الخوئي يرحمه الله، وكذلك أورده الشيخ يحفظه الله؟ خلنا نشوف الإيراد. احنا الظاهر عندنا في هذه الجمل أننا نريد، هل يترتب الجزاء على الشرط؟ بمعنى أنه يأتي الشرط أولا ثم يأتي الجزاء بعده في رتبة متأخرة عنه. أنتم الآن قلبتم المسألة وقلتم إن هذه الجمل التي أوردها الآخون يراد بها الانتقال من العلم بالجزاء إلى العلم بالشرط. إحنا نريد أن نعلم ماذا، أن الجزاء هل يترتب على الشرط أم لا؟ هذه قضية بسيطة بعد. لماذا مثل ما نقول إحنا وين إذنك يحبشي قال منا، ما يحتاج بعد شل، يعني أنتم غيرتم مساق الجمل، مو هذا الظهور البدوي للجمل أن ينتقل من المعلول إلى العلة، الظهور أنه هل يترتب الجزاء على الشرط أو لا. معاه؟ يقول هذا الإيراد الذي أورده المحقق الخوئي يرحمه الله ليس في محله. لاحظوا، متى نحن نقول يترتب الجزاء على الشرط ويأتي الشرط أولا ثم يأتي الجزاء بعده ثانيا؟ متى هذا نقول؟ تبعا لمقاصدنا، يعني عندما نقول إن جاء زيد فاكرمه، المقصود لنا ماذا؟ أن الإكرام يترتب على مجيئه. فإذا كان عند مقصدنا تغير مقصودنا، تعبيرنا، هدفنا من التعبير ما هو؟ هدفنا في كل تعبير يختلف عنه في التعبير الآخر. هدفنا نقول في هذه الجمال التي أوردها الأخون أن ينتقل ذهننا من العلم بالمعلول إلى العلم بالعلة، فهنا أيضا ترتب، لكن المقصود بالإفهام للطرف المقابل هو هذا الأمر، هو أن ننقل ذهن الطرف المقابل إلى العلم، إلى الترتب في العلم مو الترتب في الجزاء. واضح لنا الفكرة هذه؟ على كل يعني هذا الظهور الجدي، الظهور الجدي، الظهور الجدي لل
المدلول التصوري
اصلا
ما ذكر
انه
حتى انه
ليش، ولذلك قال لي لا مو بخلاف،
لا يلتزم ان هذه الجمله
مجازيه، لا
مجازيه
خرجنا عن، لا مو مجازيه، هذه الجمله حقيقيه. يقول الان اذا قلنا هو جاب، هو اوضح الجمله، يعني ما جاء بها وسكت عنها، بل بقي يدقق فيها. يقول الآن لاحظ، إذا قلنا إن عوفي زيد فقد شرب الدواء، يقول ما نقدر نقول إن في مثل هذه الجملة ما نقدر نقول إن شرب الدواء فقد عوفي، يعني إذا جعلناها ما نقدر نقول بهذه المثال. لا يعني لو كان كما يقول الأخون أن الجزاء إلا للشرط كان معنى ما يتغير معه، فهنا ما يراد بها العلية كما ذهب إليه الأخون، يراد بها أن احنا في بعض تعبيراتنا يعني نقول هذا الأمر قد تحقق، قد بان، وضح، تم. هذا نجي يقول من كيف نأتي بنسب تحققية تامة ثابتة، مثل يعني مثل ليش في ظهور الجملة انصافا أقرب مما أفاده الأخون. أنا اليوم جلست أفكر الصباح في أن يعني صباحا في أن هل ما أفاده الأخون مع ما أفاده القوم يتساويان، أو أن الأقرب للفهم هو ما أفاده، يعني وإن كان يعني لا يدعى أن هذا نص، الأقرب للظهور أن احنا ننتقل من العلم بالمعلول إلى العلم بالعلة هنا ويكون المقصود كذا، أو ما أفاده عندنا قرينة على بعد ما أفاده أخون. وهو أنه لو كان ما أفاده الآخون أقرب لصح عكس الجملة، تجيب يعني الشرط تجعل العلة في محلها والمعلول في محله، هو الترتب الطبيعي بين أن العلة تقدم على المعلول. نشوف المعنى ينقلب إذا 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 شو اسمه إذا خلفنا العبارة، بينما المعنى يبقى على حاله معه في ما ذهب إليه المشهور، فيدلل عن هذا على الأقل أقرب مما أفاده. يعني إذا ما نقول يتساويان، لكن هذا الأقرب مو ناس حتى لا يحتمل الخلاف، لكن ما ادعاه المشهور أوضح مما ادعاه الآخون. مع ذلك المسألة يعني بنظري لا تحسن بهذه الأمثلة، يحتاج إلى أنها نوع من الدقة لعل الإنسان يتبين له فيها شيء آخر، لكن أنا على حد تفكيري فيها وجدت أن أقربية ما ذهب إليه المشهور مما ذهب إليه الآخون. نعم. ها؟ نعم مجرد
على أي أساس يفرع الشرط التعاقد ما دام المهم في الجملة الشرطية أن يكون هنالك لزوم بين الأمرين؟
إيه بس لا اللزوم،
اللزوم على نحو كون أحدهما علة.
إحنا هنا لا نريد به، لا نريد به العلية، يعني العلية بالمعنى الحكمي والفلسفي، نريد اللزوم لكن في تعاقب لأحدهما على الآخر، فلازم مو يعني بنحو أن يكون في رتبة واحدة، بل نفهم من ترتب الشرط الجزاء على الشرط بهذا النحو. يعني إن جاءك زيد فاكرمه، يعني هذا إن انتفى، إن لم يجئك لا تكرمه بهذا النحو.
زي يبطل على هذه الحالة دعوة إمكانية أن يكون الجزاء معلولا للشرط، لأنهم ذكروا حتى لو فسرنا العلة بمعنى العلة العرفية وليس العلة العرفية، لكنهم ذكروا ثلاث شروط لهذا الانحصار.
نعم الانحصار، أما أو كلاهما معلولين لعلة واحدة، لكن إذا جئنا بهما على نحو على هذا النحو، سواء كان الشرط أو الجزاء، لابد أن يكون أحدهما متقدما والآخر متأخرا، بحيث يكون الشرط هو المتقدم والجزاء هو المترتب عليه في هذا النحو. عرفنا؟ ذاك نريد به التلازم، يعني نثبت لما نقول إن أيوة بغض النظر عن الجملة الشرطية، لكن إفادة الجملة الشرطية للانتفاع عند الانتفاء، بالإضافة إلى أن نعبر عن اللزوم بثلاث طرق، أن يكون إما على نحو أن الشرط علة والجزاء معلول، أو بالعكس أو كلاهما معلولين لعلة واحدة، هذا نعبر به عن اللزوم. النقطة الثانية أنه لا بد أن يكون ماذا؟ الجزاء مترتبا على الشرط لا العكس، ما ولا كونهما في رتبة واحدة كما ادعاه الآخر. على مع ذلك يحتاج قلت المطلب إلى نحو من التأمل فيه ليشكل يعني ليه لا 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 احنا إذا إنه نعبر باللزوم، هذا نعبر باللزوم، اللزوم كيف نستفيده؟ تبهنا؟ اللزوم لا يتحقق إلا إذا كان بهذه الأنحاء الثلاثة. يعني ماذا كيف نستفيد اللزوم في الجمل الشرطية؟ نقول نستفيده من منابع ثلاثة معاي، أما طريق الأول الثاني الثالث. فإذا أثبتنا اللزوم نقول بالإضافة إلى اللزوم لابد يكون هناك تعقب معاي، والتعقب يكون بهذه كذا، يعني مو نريد نريد أن نثبت مطلبين ولا لا ما نصل إلى هالمطلب أن الشرط لابد أن يكون علة، لابد أن يكون الجزاء متعقبا للشرط، مو الشرط أن يكون علة. خلني أكمل المطلب، لكن أنا اللي في ذهني ما أدري الآن، ممكن أن يكون لإشكالك وجه، اللي في ذهني أن المطلب ما زال على حاله، يعني تام الأركان قائم الدعائم، ما ألغينا في الدعوة الثانية أو في النقطة الثانية، ما أثبتناه في النقطة الأولى، ما خدشناه أصلا فضلا عن أن نقول ألغيناه، باقي على حالة نشوف نتمم المطلب ونشوف يعني أشوف شلون شو الوجه لإشكالك. طيب، ولذلك يقول ولا وقع للإيراد عليه كما يظهر من التقريرات. ما أدري هذا يقصد بالتقريرات، تقريرات أجود تقريرات سيد الخوئي، أو يقصد به تلميذ الشيخ اللي هو كلنتر، لأن لفظ التقريرات تجي في هذين الكتابين. اللي في ذهني أنا أن هذا الإشكال للسيد الخوئي، بأن محل الكلام هو علية الشرط للجزاء لا علية العلم به للعلم به، إذ بناء على ما ذكرنا يكون الجزاء معنى العلم ومسوقا للكناية عن العلم، فيكون الجزاء بنفسه معلولا للشرط. وأما استعمال الجملة الشرطية كما قال، أليس قد أورد الأخوند إن كان زيد زوجا لهند أصبحت هند زوجة له، مضمون يعني المثال مو بالدقة، يقول الزوجية في رتبة واحدة، يقول أم كالمثالين المتتاليين، أو إن جاء زيد جاء عمرو، يقول هذا أما استعمال فيما إذا كان متحدي الرتبة كالمثالين المتقدمين، فلا يبعد ابتناء على التنزيل وادعاء ترتب الجزاء على الشرط بسبب سبق فرضه. فإحنا إذا قلنا إن جاء إن 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 كان أو أصبح زيد زوجا لهند، إحنا بمجرد أن قدمنا زيد نريد أن ندعي أن زيد له مو فقط يتحد في الرتبة مع عمرو، بل له سابق له تقدم، كأن نحن افترضنا ذلك، فرتبنا زوجية هند على تعقب على نحو من التعقب والتأخر عن زوجية زيد، ابتناء على التنزيل والدعاء ترتب الجزاء على الشرط بسبب سبق فرضه، حيث يستتبع فرض الجزاء بضميمة التلازم بينهما كما يناسبه الفرق ارتكازا في كل طرف بين جعله شرطا وجعله جزاء. هذا حط عليه قوسين، هذا بين جعله شرطا وجعله جزاء، يقول احنا اذا اصلا جئنا بجزاء وجئنا بشرط، لعل هذا يفيد اللي في ذهنك، فنحن نفترض من خلال هذه الجملة ان الجزاء يتعقب الشرط، لعلهم لا تعقب بينهما يعني بحسب الرتبة وعالم الواقع، ولكن نحن نفترض هذا التعقب أو ندعيه، شلون عندما نقول هذا بالادعاء مثل المجاز اللي مر عليكم في البلاغة، كما يناسبه الفرق ارتكازا في كل طرف بين جعله شرطا وجعله جزاء. فهنا أيضا عندما نقول مثلا إن جاء زيد جاء عمرو، في الحقيقة ما في شيء، ما في تقدم رتبي لمجيئي زيد حتى يتعقبه مجيء عمرو بعده، ولكن نحن ندعي هذا التعقب ونجعل مجيء زيد شرط لمجيء عمرو، فنفترض تقدم رتبي لمجيء زيد على مجيء عمرو، ولا الوموج شرط أن يتناسب مع الواقع، ولكن نحن نفرض تلازما أو هناك تلازم ثم نفترض سبق رتبي. فعند الاستعمال هذا تنزيل، تنزيل شو ما ادري تنزيل، في عبارة مشهورة في البلاغة احنا نسميه، نقول في التنزيل عبارات ها ايه يعني مثل شبيه بالمجاز السكاكي. نعم، في كل طرف بين جعله شرطا وجعله جزاء، فلا يتمحض الفرق بين قولنا ان صارت هند زوجة لك صرت زوجا لها، وقولنا ان صرت زوجا لها صارت زوجة لك، في مجرد التقديم والتأخير. احنا ما نريد هنا ان يعني احنا ذكرناهم وما بينهم اي شيء يعني فارق، وهنا رتبة متحدة بين زوجية زيد وزوجية عم، صحيح الرتبة هي متحدة بلحاظ عالم الواقع ونفس الامر، بس نحن عندما نأتي بهذا المثال نفترض سبق رتبي لزوجية الزوج على زوجية الزوجة، فهذا التقدم يجعل ترتب زوجية الزوجة على زوجية الزوج. يمكن بعد في الواقع بالعكس، ان هي اللي تقول زوجتك نفسي، هو يقول قبلته. هذا المهم ان احنا نفترض شيء من هذا القبيل. نظير الفرق بين قولنا يعني احنا ما نقصد انه مجرد شركة حتى تتحقق في رتبة واحدة، بل لابد ان نقصد وجود تقدم بين للشرطي على الجزاء. بل يزيد عليه باختلاف نحو التبعية اللحاظية الادعائية. يعني نحن ندعي ذلك ولا الواقع قد يكون الواقع ليس كما ندعيه. معي أنتم؟ وإلا فمن البعيد جدا إفادتها القدر المشترك بين خصوص ترتب الجزاء على الشرط وتساويهما في الرتبة. يقول بل هذا الادعاء الذي ادعاه الأخون بعيد عن الفهم العرفي. يعني العرف يفهم أننا عندما نأتي بالشرط فالشرط له سبق له تقدم والجزاء يترتب عليه. نعم، لعدم كونه عرفيا ولا مفهوما من الجمل الشرطية، بل ليس الجامع العرفي بين هذه الجمل التي نحن نريدها والتي ما أورده الأخوند من جمل يصير تابع لهذا الاتساق الواضح عند العرف أن الشرط له تقدم في الرتبة على الجزاء والجزاء يتعقب الشرط. إذا كان الأمر كما ذكر الأخوند في الجامع، يعني لابد في قدر مشترك في جامع بين الجمل، يقول إذا احنا لا نجد الجامع إلا بهذا النحو نقول إما جامع حقيقي يعني هناك تقدم رتبي واقعي، أو جامع ادعائي نحن ندعيه من قبيل مجاز السكاكي كما عبر الشيخ. نعم، بين قولنا اشترك زيد وعمر وقولنا اشترك عمر وزيد هذا واضح أنه ما في أي شيء، بل يزيد عليه باختلاف نحو التبعية اللحاظية. وإلا فمن البعيد جدا إفادتها القدر المشترك بين خصوص، يعني الجمل الشرطية شلون تفيد القدر المشترك وهو ترتب الجزاء على الشرط وتساويهما في الرتبة لعدم كونه عرفيا. ما في جامع بين التقدم والتساوي في الرتبة، تبهنا؟ فلا بد أن ندعي أن الجمل التي لا تفيد يعني التعقب في الرتبة هذه جمل ادعائية. يعني في الحقيقة أنه ما في شيء في الواقع يفيد تقدم الجزاء على الشرط، بس نحن ندعي ذلك فتجعلها ماذا؟ في جامع مشترك بين الوجود بين التقدم والتأخر الحقيقيين والتقدم والتأخر الادعائيين. إذا قبلتم هذا فيعني يصير المطلب يعني صحيحا. لعدم كونه عرفا ولا مفهوما منها، بل ليس الجامع العرفي بينهما إلا محض التلازم الذي يعم صورة ترتب الشرط على الجزاء. ونحن قلنا إن هذا التلازم الذي يعم صورة يعني ترتب الشرط على الجزاء في بعض الأحيان في العرف مستهزأ. ألم نقل إن في بعض ما نقول إن انكسر الإناء فقد وقع، نشوف يعني العرف لا يقبله، بل يقبل إن وقع فقد انكسر. يعني اللي يرتب الانكسار الأثر دائما في التعبيرات العرفية يقد يعني الأثر يترتب على المؤثر، فإذا ما نجده خلاف ذلك لابد أن نجعله ماذا؟ ادعاء، حتى يصير النسق واحد. وحيث عرفت استهجان الاستعمال فيها تعين اختصاص الجمل الشرطية بترتب الجزاء على الشرط وابتناء استعمال الجمل مع تساويهما في الرتبة على الادعاء. بل الادعاء مو فقط في هذا، أما على الادعاء والتنزيل يعني الادعاء والتنزيل في المجاز السكاكي، أو على تأويل بحيث يتناسب تصير نسق واحد في الجمل الشرطية ويحصل ترتب. وهذا المطلب يعني أصر عليه الشيخ الأنصاري قبل الماتن وقبل غيره، قال يعني لا يحصل ظهور للجمل الشرطية ومفهوم لها إلا بهذا الوجه. على كل ولذا لو لم تقم قرينة ملزمة بحمل الترتب على الادعاء بالوجه المتقدم أو بوجه نحن نخترعه نبتكره من عندنا كان ظاهر الشرطية الترتب الحقيقي بينهما، فيستفاد من مثل إن جاء زيد جاء عمر أن فعلا هناك ترتب لمجيء عمر على مجيء زيد، وترتب وعلية ومعلولية بالعرف يعني تلازم بين لابد أن يتقدم مجيء زيد ثم يعقبه مجيء عمر. وللكلام تتم ستأتي إن شاء الله، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا أجمعين الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.